يقول صاحب كتاب اللطائف: العوائد تهدم أصولا وتبني أصولا. قاله ابن القيم في الطب من زاد المعاد. هذا القول العوائد تهدم أصولا وتبني أصولا، العوائد ما هي؟ العوائد جمع عادة، وهي كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد، هذا هو العادة، جمعها عوائد. تهدم أصولا وتبني أصولا. كيف تبني وكيف تهدم؟ ضربوا لذلك مثلا بالعسل. الأصل فيه أنه يفيد الجسم كثيرا بدون استثناء لأي شخص، قالوا إلا إذا أصيب بمرض الصفراء، فإن الصفراء يهيجها الشيء الحلو، يهيجها، وإذا هاجت الصفراء تضرر أكثر، فناسب أن يعطى الخل الذي هو نقيض الحلو حتى تكون العادة مناسبة لذلك الشخص. أو أن شخصا، ضربوا مثالا آخر بشخص ليس من عادته أن يشرب العسل، ليس من عادته أن يشرب العسل إطلاقا، فإذا قدم له شيء من العسل أحدث ضررا، ليس لذات العسل ولكن لمخالفة العادة التي اعتادها، لمخالفة العادة التي اعتادها. العادة هي أنه لا يأكل، لا يشرب العسل، فلذا قالوا تهدم أصولا وتبني أصولا. تهدم أصولا، الأصل أنه كذا، وتبني أصولا أخرى باعتبار أنه لم يعتد ذلك أو أنه اعتاد ذلك. وأيضا في مجالات من الطب، هنا يعلق الأطباء، وهذا كلام لابن القيم في كتابه الطب، يعلقون على أن العادة لها أثرها، لها أثرها، إذا جيء لشخص بشيء لا يعتاده فأحدث له شيئا ليس لأنه مضر ولكن لأن العادة خالفت ذلك، العادة خالفت ذلك. فهذا هو معنى قولهم العوائد، يعني العادة، تهدم أصولا وتبني أصولا. لو جيء له بشيء كثير مما اعتاده، شخص أعطه قارورة سم، نقول سمن بلدي، يأخذ القارورة ويشربها كاملة ولا يتضرر، هذا الأصل عنده، بنى على الأصل، الأصل أنه يشرب السمن بلا حساب، بلا يعني بلا يعني عدد ولا كم. غيره لو أخذ أقل منه ولو النصف يأخذه ليشرب، أحدث له العكس تماما. فعلى هذا يكون قول ابن القيم هو من كلام الأطباء، هذه فائدة طبية. والمطلوب أمران تجاه هذه العوائد. الأمر الأول أن ينظر إلى ذلك الشيء الذي لم يعتده، لم يعتد أكله ولا تذوقه، أن يتركه إلى ما اعتاده. فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يترك الشيء لكونه لم يكن بأرض قومه، لم يعتد عليه. فمثلا مر معنا مثل عندك يا سيد، ما هو المثل الذي لم يأكله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن في أرض قومه؟ أنت الدب. أحسنت. الضب. الضب هذا صغير معروف يعرفه أهل البادية، قرب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منه، وهو جائز أكله حلال، لكن قال لم يكن بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. هذه الطريقة الأولى لمن خشي أن يتضرر لمخالفة العادة التي اعتادها، يقرب إليه ما عرفه ما اعتاده. نعم، هذا الأمر الأول. الثاني أن يأخذ مما لم يعتد بقدر يسير لتكون تجربة لما وراءها، لأنه إذا جرب بشيء كثير ربما كثرت الأمراض وتعددت في أطرافه هنا وهناك، لكن يأكل أو يشرب برفق، برفق ما دام أنه لم يعتد هذا المطعم ولا هذا المشرب. فقد نبه الأطباء على ذلك لتكون تجربة له إلى ما وراءه من الأضرار أو الأمراض. نعم، هذه فائدة طبية. من القائل لهذه الكلمة؟ القائل هو ابن القيم، وهي من استنتاجاته الطبية عن الأطباء في مجال الطب. وهذا الإمام عالم فذ اسمه محمد ابن أبي بكر، المشهور بابن قيم الجوزية. والجوزية ما هي الجوزية يا أبا بكر؟ عندك الجوزية؟ عندك مدرسة؟ أحسن، مدرسة تسمى بمدرسة الجوزية. كان أبو ابن القيم قيما عليها، وهذا نبغ حتى صار أعلى من أبيه بمراحل. هو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أجل أصحابه بلا مدافعة ولا منازعة، أجل أصحابه، استثنى بعضهم الحافظ المزي استثناه، قال اللهم إلا أن يكون المزي عندئذ يتوقف، ولكن يقال بل هو أجلهم، بل هو أجلهم. وقد سئل الحافظ المزي رحمه الله هل ابن القيم في درجة الحافظ صاحب الصحيح ابن خزيمة؟ فقال هو في هذا الزمان كذاك في زمانه، كذاك في زمانه. لما توفي كانت جنازته حافلة عظيمة المشهد، ورؤيت له منامات ورؤى حسنة وعظيمة تدل على مكانته السامية. أين قال هذه الكلمة؟ قالها في كتابه الطب النبوي. هذا الكتاب هو أجود، تأمل كلمة أجود، وأفضل كتاب ألف في الطب، أجود وأفضل كتاب ألف في الطب. الأطباء كثير والمؤلفون في الطب كثير، لكن لن تجد مثل كتاب ابن القيم، لأنه مزج قواعد الأطباء بأمور الشرع وضبطها ضبطا حسنا، وبين الطب الذي هو بأعلى المراتب وهو طب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأطباء يتحدثون هكذا بدون استناد إلى طب النبي عليه الصلاة والسلام وما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أتى بطب النبي عليه الصلاة والسلام في مأكله ومشربه وفي حياته، ثم بين ما في خلال ذلك من قواعد وضوابط، فهو كتاب مفيد. إذا رمت أن تقرأ في مجال الطب فاقرأ في هذا الكتاب. هذا الطب النبوي هو الطب الذي ليس بعده طب، نعم، وقد جمعه ابن القيم ضمن كتاب زاد المعاد، جمعه ضمن كتاب زاد المعاد، فهو مفيد لمن أراد أن ينتفع وأن يرى كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج أصحابه في مجال الطب. كانت الأضرار والأمراض كثيرة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كانت تعالج بأحسن علاج، بأحسن علاج. لو قيل لأحدهم ما علاج عرق، مرض عرق النساء، يظل يخبط هكذا وهكذا. ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام علاج لذلك، من أخذ به متيقنا أن من وراء ذلك الشفاء كان فيه الخير والنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. عند من علاج عرق النساء؟ عند من؟ عند الكبار أو من أصيب به ليبحث عن حل وعلاج؟ إيش يعمل؟ الكي. لا، في طريقة أسهل، أسهل، هذا التي نبحث عنها. أنت أصبت طيب، أنت ما أصبت، الحمد لله على العافية. طيب هات ما عندك. أليت شاة أعرابية، أحسنت. ماذا يعمل بها؟ المطلوب هنا أليتشة، يعني تعرفون الألية التي تسمى بالثربة عند بعض الناس، وإيش يسموها مؤخرتها التي هذه الثربة الظاهر عند الجميع معروفة. طيب كيف يعمل بها وتكون أليتشات أعرابية يعني ترعى في الجبال في الشعاب في كذا، ليست في المدينة داخل البيت تطعمها ثم تريد أليتها، لا هناك تكون بعيدة تأكل من ذا من هذه الأعشاب ومن تلك، يعني تنوع أكلها. ماذا يصنع بهذه الألية عندك يا أبا أيمن؟ يذاب الشحم، هذا يذاب أولا، ثم تقسم ثلاثة أجزاء يعني أثلاث، هذا الماء الزيت أو الشحم المذاب يقسم ثلاثة أقسام. طيب ويشرب كل صباح يوم على الريق جزء منه، وهو ممكن بهذا العلاج وهذا الدواء يشفى بإذن الله تعالى، وهذا قد جرب ونفع والله المستعان. أما الشاه فابحثوا عنها في البراري وفي الشعاب وفي العادة، هذه تهدم وتبني. نعم، إذا نرجع إلى القاعدة، العوائد تهدم أصولا وتبني أصولا. لا، الأفضل هو ذا. طيب